أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا أو مجلسنا الحادي والسبعون بعد المئتين إن شاء الله تعالى، على حسب غلبة ظني. نحن فيه مع مجالس رياض الصالحين، ونحن فيه إن شاء الله مع باب استحباب بيان الكلام وإيضاحه للمخاطب وتكريره ليفهم. الله أظنه كذلك إن شاء الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. نتأكد من آخر باب وقفنا عليه. الله كريم، أخذنا حديث اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. نعم، فالبر حسن الخلق. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. كأن صفحة سقطت أو شيء. باب المخاطبة، إنما تخاطب الناس بلسانه، لقوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. إنما تخاطب الناس بكلامهم أو بلسانهم، وليكن كلامك بينا واضحا، كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بالكلمة عادها ثلاثا حتى تفهم عنه. فقوله حتى تفهم عنه يدل على أنها إذا فهمت بدون تكرار فإنه لا يكررها، وهذا هو الواقع. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام نسمع عنه أحاديث كثيرة يقولها في خطبه وفي المجتمعات ولا يكرر ذلك، لكن إذا لم يفهم الإنسان بأن كان لا يعرف المعنى جيدا فتكرر عليه حتى يفهم، أو كان سمعه ثقيلا لا يسمع، أو كان هناك ضجة حولكم فلا يسمع، فهنا يستحب أن تكرر حتى يفهم عنك. وكان صلى الله عليه وسلم إذا سلم على قوم سلم عليهم ثلاثا، يعني أنه لا يكرر أكثر من ثلاث، سلم مرة فإذا لم يجب، سلم الثانية فإذا لم يجب، سلم الثالثة فإذا لم يجب تركه. وكذلك في الاستئذان كان صلى الله عليه وسلم يستأذن ثلاثا، يعني إذا جاء للإنسان يستأذن في الدخول على بيته يدق عليه الباب ثلاث مرات، فإذا لم يجب انصرف. فهذه سنته عليه الصلاة والسلام أن يكرر الأمور ثلاثا ثم ينتهي. وهل مثل ذلك إذا دق جرس الهاتف ثلاث مرات؟ يحتمل أن يكون هذا من هذا الباب، وأنك إذا اتصلت بإنسان ودق الجرس ثلاث مرات وأنت تسمعه ولم يجبك فأنت في حل إذا وضعت سماعة الهاتف. ويحتمل أن يقال إن للهاتف الهاتف له حكم آخر، وأنك تبقى حتى تيأس من أهل البيت، لأنهم ربما لا يكونون حول الهاتف عند اتصالك، فربما يكونون في طرف البيت. يعني بعيدين عن الهاتف فأنت تدق أكثر من مرة مثلا، والأمر على حسب الضرورة. فلهذا ربما يقال إنه يقيد بالثلاث، وربما يقال يقيد بحيث تيأس من الإجابة، يعني أنك إذا اتصلت وتكرر صوت الجرس ولم يجب فقد أيست وتغلق الهاتف. ثم ذكر المؤلف حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كلامه فصلا، يعني مفصلا، لا يدخل الحروف بعضها في بعض ولا الكلمات بعضها في بعض، حتى لو شاء العاد أن يحصيه لأحصاه من شدة تأنيه صلى الله عليه وسلم في الكلام. وهكذا ينبغي للإنسان ألا يكون كلامه متداخلا بحيث يخفى على السامع، لأن المقصود من الكلام هو إفهام المخاطب، وكلما كان أقرب إلى الإفهام كان أولى وأحسن. ثم إنه ينبغي للإنسان إذا استعمل هذه الطريقة، يعني إذا جعل كلامه فصلا بينا واضحا كرره 3 مرات لمن لم يفهم، ينبغي أن يستشعر في هذا أنه متبع لرسول الله عليه الصلاة والسلام حتى يحصل له بذلك الأجر وإفهام أخيه المسلم. وهكذا جميع السنن، اجعل على بالك أنك فيها متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. باب إصغاء الجليس لحديث جليسه الذي ليس بحرام، واستنصات العالم والواعظ حاضري مجلسه. باب إصغاء الجليس لحديث جليسه الذي ليس بحرام، يعني ليس من جنس الغيبة والنميمة، واستنصات العالم والواعظ حاضر مجلسه. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: استنصت الناس، استنصت الناس. ثم قال: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. متفق عليه. شرح: قال المؤلف رحمه الله في رياض الصالحين: باب إصغاء الجليس لحديث جليسه الذي ليس بحرام، واستنصات العالم والواعظ حاضر مجلسه. وقد سبق لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم سلم 3، والمراد إذا لم يسمع المسلم عليه، إنه يسلم أول مرة ثم إذا لم يجب سلم ثانية، إذا لم يجب سلم الثالثة ثم تركه. أما إذا رد السلام عليه من أول مرة فإنه لا يعيد السلام مرة ثانية. أما هذا الباب ففيه أنه ينبغي للإنسان أن يكون حسن الإصغاء إلى كلام جليسه إذا لم يتكلم بمحرم. وقد قال الله تبارك وتعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في حجة الوداع: استنصت الناس، يعني سكتهم حتى يستمعوا لما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. يضرب هنا بالرفض، ولا يجوز جزمها على أنها جواب النهي، بل هي الرفع لأنها حال. يعني لا ترجعوا بعد كفارا حال كونكم يضرب بعضكم رقاب بعض. وفي هذا دليل على أن قتال المؤمنين بعض أن قتال المؤمنين بعضهم بعضا كفر. وقد أيد هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. لكنه كفر لا يخرج من الملة. والدليل على أنه لا يخرج من الملة قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. والله الموفق. سأستميحكم أخذ برشامة المسكن لألام الظهر لأني أتألم أثناء الدرس. آمين يا رب، آمين يا رب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. قلنا باب الوعظ والاقتصاد فيه. باب الوعظ والاقتصاد فيه. قال الله تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال: كان ابن مسعود رضي الله عنه يذكرنا في كل خميس، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، لوددنا أنك ذكرتنا كل يوم. فقال: أما إنه يمنعني من ذلك أن أكره أن أملكم، وإني أتخولكم بالموعظة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا. اتفق عليه، يتخولنا أي يتعاهدنا. يبدو الله الموضوع ده كان المفروض بس سبحان الله لو أنا هعمل درس تفسير كل أسبوع يعني إمتى ممكن أخلص تفسير القرآن؟ إنما طلبتي فروا مني عدا عن مسلمة براض. الشرح. قال المؤلف رحمه الله في كتاب رياض الصالحين باب الوعظ والاقتصاد فيه: الوعظ هو ذكر الأحكام الشرعية مقرونة بالترغيب أو الترهيب، يعني أن تقول للإنسان مثلا إنه يجب عليك كذا وكذا فاتق الله وقم بما أوجب الله عليك وما أشبه ذلك. وأعظم واعظ هو كتاب الله عز وجل، فإن الله يقول: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فأعظم ما يعظ به كتاب الله عز وجل لأنه جامع بين الترغيب والترهيب وذكر الجنة والنار والمتقين والمهملين، فهو أعظم كتاب يعظ به، ولكن إنما يكون كذلك لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، كما قال تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أما من قست قلوبهم والعياذ بالله فقد قال الله تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وهكذا المؤمن كلما قرأ آية من كتاب الله ازداد إيمانا بالله واستبشر بما جعل الله في قلبه من النور من هذا الكتاب العظيم. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون، نعوذ بالله من ذلك. فينبغي للإنسان أن يعظ الناس بالقرآن وبالسنة وبكلام الأئمة وبكل ما يلين القلوب ويوجهها إلى الله عز وجل. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أنه ينبغي الاقتصاد في الموعظة، يعني ألا تكثر على الناس فتملهم وتكره إليهم القرآن والسنة وكلام أهل العلم، لأن النفوس إذا ملت كلت وتعبت وسئمت وكرهت الحق وإن كان حقا. ولهذا كان أحكم الواعظين من الخلق محمد صلى الله عليه وسلم يتخول الناس في الموعظة لا يكثر عليهم لئلا يملوا ويسأموا ويكرهوا ما يقال من الحق. ثم صدر المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب بقوله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فقوله تعالى ادعوا إلى سبيل ربك يعني إلى دين الله، لأن سبيل الله هو دين الله حيث أنه يوصل إلى الله تعالى، فإن من سلك هذا الدين أوصله إلى الله سبحانه وتعالى، ولأن هذا الدين وضعه الله عز وجل وشرعه لعباده، ولهذا أضيف إليه فقيل سبيل الله. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، بثلاثة أمور: أولا الحكمة، وذلك بأن تنزل الأمور منازلها في الوقت المناسب والكلام المناسب والقول المناسب، لأن بعض الأماكن لا ينبغي فيها الموعظة وبعض الأزمنة لا ينبغي فيها الموعظة، وكذلك بعض الأشخاص لا ينبغي أن تعظهم في حال من الأحوال، بل تنتظر حتى يكون مهيئا لقبول الموعظة. ولهذا قال بالحكمة، قال العلماء: الحكمة وضع الأشياء في مواضعها. ثانيا الموعظة الحسنة، يعني اجعل دعوتك مقرونة بموعظة حسنة، موعظة تلين القلب وترققه وتوجهه إلى الله، شرط أن تكون حسنة، إن كان الترغيب فيها أولى فبالترغيب، إن كان الترهيب والتخويف فيها أولى فبالتخويف والترهيب. وكذلك تكون حسنة من حيث الأسلوب والصياغة، تكون حسنة مقبولة كذلك، حسنة من حيث الإقناع بحيث تأتي بموعظة تكون فيها أدلة مقنعة، أدلة شرعية وأدلة عقلية، تستند بالأدلة الشرعية تأتي فيها بأدلة مقنعة، أدلة شرعية وأدلة عقلية تسند بالأدلة الشرعية، لأن بعض الناس يقنع بالأدلة الشرعية كالمؤمنين الخلص، إن الله يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ومن الناس من لا يكتفي بالأدلة الشرعية بل يحتاج أن تسند الأدلة الشرعية عنده بأدلة عقلية، ولهذا يستدل الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة بالأدلة العقلية على ما أوحاه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم من الأدلة الشرعية. انظر مثلا إلى البعث بعد الموت، فالبعث بعد الموت أنكره الكفار وقالوا من يحيي العظام وهي رميم، كيف يموت الإنسان وتأكل الأرض عظامه ولحمه وجلده، كيف يبعث؟ فأجاب الله قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. من الذي خلق هذه العظام أول مرة؟ هو الله، وإعادة الخلق أهون من ابتدائه، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى. هذه أدلة عقلية فيها الاستدلال بالمبدأ على المعاد. كذلك يستدل الله عز وجل على إمكان البعث بإحياء الأرض بعد موتها، فإن الله تعالى ينزل المطر على أرض هامدة قاحلة ليس فيها حياة ولا نبات، فتصبح الأرض مخضرة بهذا المطر، من الذي أحيا هذا النبات؟ إلا الله. فالذي أحيا هذا النبات بعد يبسه وموته قادر على إحياء الموت، ولا بد من حياة أخرى، لأنه ليس من حكمة أن الله ينشئ هذا الخلق ويمدهم بالنعم والرزق وينزل عليهم الكتب ويرسل إليهم الرسل ويشرع الجهاد لأعداء الله، ثم تكون المسألة مجرد دنيا زائلة. هذا خلاف الحكمة، بل لا بد من حياة أخرى هي الحياة الحقيقية، كما قال تعالى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. الحياة الحقيقية هي حياة الآخرة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال تعالى وجادلهم بالتي هي أحسن، يعني إذا وعظت موعظة حسنة وصار الإنسان يجادل ولم يقبل فجادل، لا تنسحب، لكن جادل بالتي هي أحسن من حيث الأسلوب ومن حيث العرض ومن حيث الإقناع. إذا استدل عليك بدليل فحاول إبطال دليله، إذا كان إبطال دليله يطول فانتقل إلى دليل آخر، ولا تأخذ في الجدال معه بل انتقل إلى دليل آخر لا يستطيع مجادلتك فيه. انظر إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما حاجه الرجل في الله، كما قال تعالى ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، يعني وأنت لا تستطيع أن تحيي وتميت، قال أنا أحيي وأميت، كيف يحيي ويميت هذا المجادل المعاند؟ يؤتى بالرجل المستحق للقتل فيقول لا تقتلوه، ويؤتى بالرجل لا يستحق القتل فيقول اقتلوه، هكذا موه للناس. فقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، ولم يجادله على قوله أنا أحيي وأميت، وإلا لو جادله لقال أنت لم تحيي ولم تمت، أنت تفعل سبب الموت فيموت وهو القتل، وترفع موجب القتل فلا يقتل، لكنه عدل عن هذا لأنه يكون فيه مجادلة إلى شيء لا يستطيع الخصم أن يتحرك، فقال: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، فلم يستطع ردا، ولهذا قال: فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. فالحاصل أن الله تعالى يقول: وجادلهم بالتي هي أحسن، ويفهم من الآية أن من لا يستطيع المجادلة بالتي هي أحسن فلا يجادل، لأنه قد يأتي إنسان مؤمن حقا وليس عنده إشكال لما معه من الإيمان، لكن يجادله ألد الخصام فيعجز عن مقارعته، ففي هذه الحال لا تجادل، لأنك إن فعلت فلن تجادل بالتي هي أحسن، بل اتركه إلى وقت آخر أو إلى أن يأتي أحد أقوى منك في المجادلة فيجادله، والله أعلم. عن أبي اليقظان عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة. رواه مسلم. مئنة بميم مفتوحة ثم همزة مكسورة ثم نون مشددة، أي علامة دالة على فقهه. عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله، فرماني القوم بأبصاري، فقلت: وثكل أمياه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي، ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. فقال عليه الصلاة والسلام: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: يا رسول الله، إني حديث عهد بجاهلية، وقد جاء الله بالإسلام، وإن منا رجالا يأتون الكهان. قال: فلا تأتهم. قلت: ومنا رجال يتطيرون. قال: ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. رواه مسلم. والثكل بضم الثاء المثلثة المصيبة والفاجعة، ما كهرني أي ما نهرني. وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، وذكر الحديث وقد سبق بكماله في باب الأمر بالمحافظة على السنة، وذكرنا أن الترمذي قال: إنه حديث حسن صحيح. الشرح. قال المؤلف النووي رحمه الله تعالى في باب الوعظ والاقتصاد فيه، وسبق الكلام عن الآية التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب، وهي قوله تعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ثم ذكر المؤلف أحاديث منها حديث عمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، يعني صلاة الجمعة، فصلاة الجمعة لها خطبتان قبلها، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. هذا وإن كان ظاهرا في خطبة الجمعة فهو عام أيضا، حتى الخطب العارضة لا ينبغي للإنسان أن يطيل على الناس، كلما قصر كان أحسن لوجهين، الوجه الأول ألا يمل الناس، والوجه الثاني أن يستوعبوا ما قال، لأن الكلام إذا طال ضيع بعضه بعضا، فإذا كان قصيرا مهضوما مستوعبا انتفع الناس به، وكذلك لا يلحقهم الملل. وأما طول الصلاة فالمراد أن تكون كصلاة النبي عليه الصلاة والسلام، ليست طويلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أنكر على معاذ إطالته في صلاة العشاء، وأنكر على الرجل الآخر إطالته في صلاة الفجر، فقال أيها الناس إن منكم منفرين. فالمراد بطول الصلاة هنا الطول الذي يوافق صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا إذا كان الإنسان إماما، أما إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء ولا أحد يمنعه، لأنه يعامل نفسه بنفسه. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة، أطيلوها كما ورد وأقصروا الخطبة، لكن لا بد من خطبة تثير المشاعر ويحصل بها الموعظة والانتفاع. حقيقة النبي عليه الصلاة والسلام كان يقصر الخطبة، الصحابة كانوا يفهمون كلامه لا يحتاج إلى شرح أو تفسير، وما كان يقوله النبي عليه الصلاة والسلام في دقائق معدودة نحن نحتاج أن نصنع فيه عددا من الخطب وسلسلة من الموضوعات، وشتان بين أن يقال للصحابي اتق الله فإذا هو يمتثل الأمر، وبين أن تقال الآن اتق الله أو اتقوا الله فتحتاج أن تبين معناها وأهميتها والمراد منها والجزاء عليها وما إلى ذلك. لذلك يعني المسألة فيها فقه. أيضا يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يتخول أصحابه بموعظة خلال الأسبوع، أما نحن فلا نجد الناس إلا في الجمعة، وحتى في الجمعة لا نجدهم غالبا إلا مع الخطوة الثانية أو مع إقامة الصلاة، فإذا كنا نجد عالما يستفيد منه الناس وجاء طلاب العلم من كل مكان فطول بهم الخطبة، فقد رأيت خيرة علماء الأمة في زماننا يطيلون الخطبة، ولا أظنهم جاهلوا هذا الحديث ولما يعلمونه من تأثير الخطبة على الناس. استطاع أعداء الإسلام عن طريق تقصير الخطبة وكتابتها وإملاء موضوعها وعنوانها أن يضيعوا بهاء الخطبة التي أوجدت في الناس أمة وأجيالا، أصحاب صحوة إسلامية وأصحاب فهم صحيح. كنا نتعلم كثيرا من سيدنا الشيخ كشك وكان يطيل الخطبة، سيدنا الشيخ محمد الغزالي وكان يطيل الخطبة، الشيخ عبد اللطيف المشتهري وكان يطيل الخطبة، والشيخ يوسف القرضاوي وكان يطيل الخطبة، الشيخ إبراهيم عزة الله يرحمه وكان يطيل الخطبة، الشيخ المحلاوي الله يشفيه وعافيه وكان يطيل الخطبة، وهكذا الأعلام. وفي زماننا هذا أيضا نحن نطيل الخطب، يعني لما نرى من أن هذه الخطبة تترك آثارها وبصماتها على الناس، والحمد لله رب العالمين. ثم ذكر المؤلف حديث معاوية ابن الحكم رضي الله عنه أنه بينما كان مع النبي عليه الصلاة والسلام يصلي إذ عطس رجل من القوم فقال الحمد لله، فقال له معاوية يرحمك الله، لأنك إذا سمعت العاطس يحمد الله بعد عطاسه وجب عليك أن تشمته فتقول يرحمك الله حتى ولو كنت تقرأ أو تطالع أو تراجع. أما في الصلاة فلا يجوز، لأن الصلاة لا يسمح فيها شيء من كلام الناس، ولهذا أنكر الناس بأعينهم على معاوية رضي الله عنه، فرموه بأبصارهم فقال واثكل أمياه ماذا صنعت؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم يسكتونه، فسكت ومضى في صلاته. فلما انصرف من الصلاة دعاه النبي عليه الصلاة والسلام فقال فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما أحسن تعليما منه ولا قبله ولا بعده صلى الله عليه وسلم، والله ما كهرني يعني ما نهرني ولا شتمني ولا ضربني، إنما خاطبه بلطف وقال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذه موعظة قصيرة مفيدة انتفع بها معاوية ونقلها إلى من بعده. وفي هذا الحديث دليل على أنه لا بأس أن يلتفت المصلي أو ينظر إذا كان ذلك لمصلحة أو حاجة، وإلا فالأفضل أن يكون نظره إلى موضع سجوده، وفي حال الجلوس يكون نظره إلى موضع إشارته، لأن الجالس في التشهد أو بين السجدتين يرفع إصبعه قليلا ويشير بها عند الدعاء فيكون نظره إلى موضع إشارته، وأما في حال القيام والركوع فانظر إلى موضع سجوده، حال القيام إلى موضع سجوده وحال الركوع إلى ظاهر قدميه. وقال بعض العلماء ينظر تلقاء وجهه، والأمر في هذا واسع، إن شاء نظر إلى موضع سجوده وإن شاء نظر تلقاء وجهه، لكن إذا حصلت حاجة والتفت فإن ذلك لا بأس به. وفيها أيضا أن العمل اليسير في الصلاة لا يضر، لأن الصحابة جعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، إلا أنه قال إذا رابكم شيء فليسبح الرجال ولتصفق النساء. رابكم من الريب، تراكم شيء فليسبح الرجال ولتصفق النساء. وفيه دليل على أن الكلام في الصلاة لا يجوز وأنه مبطل لها، إلا إذا كان الإنسان جاهلا أو ناسيا أو غافلا. فمثلا لو أن أحدا سلم عليك وأنت تصلي أو دق الباب وأنت تصلي فقلت غافلا أدخل، أو قلت عليكم السلام ناسيا أو غافلا، فصلاتك صحيحة، لأن الله لا يؤاخذ الإنسان بالجهل أو بالنسيان أو بالغفلة. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. ومن فوائد الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعلم بالرفق واللين، وهذا هديه صلى الله عليه وسلم وهو أسوة أمته. فالذي ينبغي الإنسان أن ينزل الناس منازلهم، فالمعاند المكابر يخاطب بخطاب يليق به، والجاهل الملتمس العلم يخاطب بخطاب يليق به. ومن فوائد هذا الحديث أن الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الآدميين، وإنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام الصلاة كما نعلم فيها قراءة القرآن وفيها تكبير وفيها تسبيح وفيها دعاء وفيها تشهد حسب ما هو معروف عند المسلمين. ومن فوائد هذا الحديث الثناء على الواعظ إذا كانت عظته جيدة وليس فيه عنف، وهذا يشجع أهل الوعظ على أن يلتزموا بهذه الطريقة. وفي سياق حديث معاوية ابن الحكم رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلية وإن الله تعالى قد جاء بالإسلام، قال هذا الكلام ليبين حاله من قبل وحاله من بعد وليتحدث بنعمة الله عز وجل عليه، حيث كانوا في جاهلية لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا إلا ما جرت به العادة بينهم، ومن الله علينا بهذا الإسلام وهو النور المبين والفرقان العظيم، فبين الحق من الباطل وبين النافع من الضار، وبين الإيمان من الكفر والتوحيد من الشرك، إلى غير ذلك مما من الله به على هذه الأمة بالإسلام. ثم قال رضي الله عنه وإن منا رجالا يأتون الكهان فلا تأتهم، قال فلا تأتهم، الكهان كانوا رجالا تنزل عليهم الشياطين بما يسمعون من خبر السماء، ثم يحدثون الناس بما أخبرت به الشياطين ويضيفون إلى الخبر الحق أشياء كثيرة من الكذب، فإذا صدقوا في واحدة من 100 اتخذهم الناس حكاما، ولهذا يأتون إليهم ويتحاكمون إليهم أي إلى الكهان، فالكاهن عبارة عن رجل يأتيه الشيطان يخبره بما سمع من خبر السماء، ويضيف إلى هذا الخبر أشياء كثيرة من الكذب. يأتون إليهم الناس ويقولون: ما حالنا؟ ما مستقبلنا؟ يسألونهم عن أمور مستقبلة عامة أو خاصة، فيخبرونهم بما سمعوا من أخبار الشياطين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تأتهم. كلمة واحدة: لا تأتي الكهان. وهل نظن أن معاوية أو غيره من الصحابة رضي الله عنهم إذا قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام لا تفعلوا أن يفعلوا؟ كلا، لا نظن ذلك، فإنهم ليسوا كحال كثير من الناس اليوم، يكرر عليه النهي ولكنه لا ينتهي، أو يتأول ويقول النهي للكراهة أو النهي للأدب أو لخلاف الأولى أو ما أشبه ذلك. ثم أعلم أن الكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وإذا أتاه الإنسان فله ثلاث حالات: حالة الأولى أن يأتيه يسأله ولا يصدقه، فهذا ثبت في صحيح مسلم أنه لا تقبل له صلاة 40 يوما. حال الثانية أن يأتيه يسأله ويصدقه، فهذا كافر لقوله صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ووجه كفره أن تصديقه إياه يتضمن تكذيب قول الله عز وجل: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. لأن الكاهن يخبر عن الغيب في المستقبل، فإذا صدقته فمضمونه أنه تكذيب لهذه الآية، سيكون كفرا. لهذا جاء في الحديث: من أتى كاهنا فصدقه، يعني فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. الحال الثالثة أن يسأل الكاهن ليكذبه، وإنما يسأله اختبارا، فهذا لا بأس به. وقد سأل النبي عليه الصلاة والسلام ابن صياد عما أضمر له، فقال: الدخ، يعني الدخان. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: اخسأ فلن تعدو قدرك. فإذا سأله ليفضحه ويكشف كذبه وحاله للناس، فإن ذلك لا بأس به، بل قد يكون محمودا مطلوبا لما في ذلك من إبطال الباطل. ثم سأله سؤال آخر، قال: ومنا رجال يتطيرون. قال: ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. التطير هو التشاؤم بالأشياء، وكانت العرب يتشاؤمون أكثر ما يتشاؤمون في الطيور، حيث يهيج الطير، فإذا طار يمينا فله حال، وإن طار يسارا فله حال، وإن اتجه أماما فله حال، أو رجع فله حال، حسب اصطلاحات العرب وخرافاته. فكانوا يتطيرون، يعني يجعلون الطيور هي التي تمضيهم أو تردهم. إذا طار الطير مثلا على اليسار قال: هذا نذير سوء فلا أسافر. وإذا طار يمينا قال: هذا سفر مبارك، اليمين من اليمن والبركة. وهكذا اصطلاحات خرافية عندهم. فكانوا يتشاءمون أكثر مما يتشاءمون في الطيور، وربما يتشاءمون في الأيام، وربما يتشاءمون في الشهور، وربما يتشاءمون فيما يسمعون من أصوات، وربما يتشاءمون حتى في الأشخاص. حتى إنه يوجد الآن أناس إذا خرج من بيته أول ما يخرج ثم لقاه شخص قبيح المنظر قال: هذا اليوم يوم سوء وتشاؤم. وإذا لقي رجل جميل الوجه قال: هذا اليوم يوم خير، فتفاعل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. والإنسان إذا ركن إلى التطير تنقصت عليه حاله، وبقي دائما في غم وهم. وكان العرب يتشاءمون من شهر شوال في النكاح، يقولون: الذي يتزوج في شهر شوال لا يوفق، هكذا يقول العرب. فكانت عائشة رضي الله عنها تقول: تزوجني النبي عليه الصلاة والسلام في شوال، عقد عليها في شوال ودخل بها في شوال، فتقول: أيكم أحظى عنده مني؟ لا شك أن عائشة رضي الله عنها أحب النساء إليه بعد أن تزوجها، ومع ذلك عقد عليها في شوال ودخل عليها في شوال. والعرب لجهلهم يقولون الذي يتزوج في شوال لا يوفق، ونحن الآن نشاهد أناسا يتزوجون في شوال ولا يكون فيهم إلا الخير. فالمهم أنه يجب عليك أن تمحو من قلبك التفير والتشاؤم، وأن تكون دائما متفائلا، وتحمل الدنيا دائما وتجعل الدنيا دائما أمامك واسعة، والطريق أمامك دائما مفتوحا. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعجبه الفأل الحسن ويكره الطيرة. فاجعل نفسك دائما في تفاؤل، والذي يريده الله سيكون، وكن مسرورا فرحا واسع الصدر. فالدنيا أمامك واسعة والطريق مفتوح، فهذا هو الخير. اللهم اغفر لنا من خير ما أنت به عليم. أما التشاؤم والانقباض وأن يجعل الإنسان باله في كل شيء، فإنها ستضيق عليه الدنيا. وهذا من محاسن الإسلام أنه ألغى الطيرة وأثبت الفأل، لأن الفأل خير والطيرة شر، والله الموفق. نسأل الله عز وجل أن يختار لنا من خير ما هو به عليم، وأن يكشف الغمة عن الأمة، وأن يفرج الكروب، وأن يستر العيوب، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يرحم موتانا وموتى المسلمين. سأله سبحانه وتعالى أن يزوج شباب المسلمين، وأن يزوج الفتيات المسلمات سيبات وأبكارا. ونسأله سبحانه وتعالى الإخلاص والقبول والتوفيق والهدى والسداد والرشاد. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. تذكرت شيئا وأنا يعني يغالبني النوم والتعب، تذكرت كنت يوما أدعو في قنوت الوتر في رمضان: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ما أدري كان في بلدنا في سوهاج أو في مسجد الرحمن بجوار أم عمر، فنقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. فأختم الأخوات كل الشيخ بيدعو الله بأربعة، يدعو الله بأربعة: هدى وتقى وعفاف وغنى. نسأل الله الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسأل الله من واسع فضله: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين آمين آمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. بنقف على باب الوقار والسكينة، عشان لو نسيت حد يذكرني منكم يا بناتي وأخواتي، يغفر الله لي ولكم. الحضور يعني في مجلس رياض الصالحين بقى قريب جدا، لكن أختنا مسلمة جزاها الله خير حريص علي، ودي أختنا كمان رانيا، والشيخ علي لا أعرف ظروفه منذ أيام. أسأل الله عز وجل أن يلطف به وأن يعفو عنه وأن يشفيه وأن يعافيه. ومجلس الحياة التفسير هو برضو قل رواده غير الأول خالص، لكن نعلم أنفسنا دائما أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. كلمة رجلا هنا على سبيل التغليب، وإلا فقد تكون هناك امرأة بألف رجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم كتبت له رسالة إن شاء الله. كنت ما سمعته أول مرة ثانية راني حاضر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.